الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددونت.com يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الإنسان بما عمره في هذه الدار، فالأيام والليالي والشهور والسنوات كلها حجج بالغة لله سبحانه وتعالى على الإنسان، وفرصة لتطوير حاله وتغيير ما هو عليه. فالإنسان خلق من ضعف وسيؤول إليه، وبين ذلك الضعف والضعف اللاحق مراحل متعددة وأطوار يمر بها لتركبن طبقا عن طبق. وهذه الأطباق إذا استغلها الإنسان فاتعظ بها وأحسن استغلالها طور نفسه، فلم يصل إلى الضعف الأخير إلا وقد وصل إلى المستويات العليا من مستويات الإيمان التي يطلبها، وإلى مستوى التقريب الذي يرغب فيه كل العباد الصالحين العارفين بالله. فاستطاع أن يحسن عبادته وأن يحسن إقباله على الله ويصدق في التوجه إليه وأن يعامله معاملة حسنة، واستطاع أن يؤدي الحقوق التي عليه لله والحقوق التي عليه لنفسه والحقوق التي عليه لعباد الله، واستطاع مع ذلك كله أن يكتشف مكائد الشيطان وأحابيله التي يحاول اصطياده بها، فسد تلك الثغرات وامتنع من الوقوع فيها. وذلك سير الموفقين الذين عرفوا فلزموا وساروا على طريق الحق صادقين، يحاولون الرقي والتقدم كلما قطعوا شوطا نظروا فتذكروا ما كانوا فيه فاستغفروا، فهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى في كل مرحلة، وهم ينزلون منازل السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. لياليهم وأيامهم تقربهم من الله سبحانه وتعالى وتزيدهم حبا لله ولرسوله ولدينه وكتابه، فهم يراجعون أنفسهم في كل شيء، يراجعون قراءتهم للقرآن هل هي صحيحة، هل فيها من أخطاء، هل استطاعوا الوصول إلى التدبر والتذوق لمعانيه ومحبة ألفاظه حتى يأنسوا به وحتى يكون شفيعا لهم يوم القيامة. يحاولون مراجعة صلاتهم فقد تعودوا عليها صغارا وخالطها كثير من الخلل والمخالفة، وفيها كثير من الأحكام التي اختلف فيها، فيحاولون الوصول إلى الراجح في كل ما اختلف فيه الراسخون من العلم دون تعصب ولا تشدد. وإذا رأوا راجحا بادروا إليه، فالعمل بالراجح واجب لا راجح. وهم يسيرون في هذا الطريق يراقبون أعمال صلاتهم ويعلمون أنها ليست سهلة، فهي من أشق الأعمال وأعظمها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلذلك يحاولون أن يستعينوا بها على أمور دينهم ودنياهم، فهي عون على طلب العلم، وهي عون على اتقاء الفواحش واجتناب الكبائر، وهي عون على استجابة الدعاء، وهي عون على تعلم الدعاء والإقبال به على الله، وهي عون كذلك على أمور الدنيا، يفتح الله بها الأبواب المغلقة ويدر بها الأرزاق الناضبة. وهي عون الإنسان كذلك في شؤون حياته كلها. ولهذا قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فيستعين الإنسان بهذه الصلاة على قضاء حوائجه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بها على أعدائه في الجهاد ويقول: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وهي على صعوبتها ميسرة لمن يسرها الله عليه، ومن أحبها واشتاق إليها وتعود الشوق إلى أوقاتها كان يقوان لدخول الوقت من بدايته، فكان من السابقين الأولين الذين لا يرتضون أن يأتوا في آخر الركب ولا في مؤخرة اللائحة، فكان من الذين يقدمون إلى الله سبحانه وتعالى مشتاقين إليه، والله سبحانه وتعالى يقبل على من أقبل إليه. ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن أحب الصلاة أعانته على كل ما سواها، فهي انتظام في الحياة كلها واستقامة في الأمر كله. إذا استطاع الإنسان أن يحبها ويتعود على أدائها في الأوقات فإنه سينضبط في عمله الوظيفي ولا يتأخر عن وقت الدوام، وكذلك في مواعيده والتزاماته وفي صدقه مع الناس، فإنها تعلم الإنسان الثقة بنفسه واحترام أوقاته وأوقات الآخرين وأوقات الآخرين، وتعلمه كذلك الانضباط في الشأن كله وعدم الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنها أسلوب في الحياة. فالإمام لا يحرم الناس قبل إحرامه، ولا يسلمون قبل سلامه، ولا يركعون قبل ركوعه، ولا يرفعون قبل رفعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وكذلك لا يرفعون رؤوسهم قبل رفعه، أما يختشي الرافع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وكذلك يختار للإمامة من هو أهل لذلك، لأنه يتكلم باسم الناس بين يدي الله، وإذا خص نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم، وهو يختار لهم أطايب الدعاء في مناجاته عندما يحس بالإقبال على الله في سره أو في جهره، يشرك كل من وراءه لأنه يشعر أنه متكلمهم بين يدي الله وخطيبهم، فيدعو لهم جميعا بما يدعو به لنفسه، ويحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهو بذلك متكلم صادق عنهم في قضاء حوائجهم كلها، ما كان منها دينيا وما كان دنيويا، ويريد لهم أن يسمو حالهم وأن يرتقوا عما هم فيه وأن يزدادوا قربا من الله سبحانه وتعالى، فيجتهدوا في الدعاء لهم بذلك. وكل إنسان منهم قد أوتي فرصة في الوقت للدعاء لنفسه، إلا الإمام فإنه يدعو للجميع. وبهذا تنتظم أمور الصلاة، ويلي الإمام خيار الناس: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والصف الأول وأفضل الصفوف كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقد ورد في حديث آخر: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وكل ذلك يقتضي استواء في الصف وتعاونا على أداء ذلك، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينوا في أيدي إخوانكم. وثبت عنه أنه قال: عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقال: ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر، المنكب بالمنكب والساق بالساق، حتى لا تبقى للشيطان فرجة. وبهذا يتعود الإنسان على الانضباط والالتزام، بالإضافة إلى ما فيها أيضا من ترقيق القلب الذي يحتاج إليه الإنسان، فإن القلب كالصبي الذي يرتضع من الثدي، فإذا لم يفطم ولم يعود على الفطام بقي على الارتضاع ولو طال الزمان، وإذا فطم استطاع أن يستجيب لذلك. وهكذا قلب الإنسان ونفسه إذا استطاع أن يعود النفس عن الخشوع لله سبحانه وتعالى وعن الحضور بين يديه ومناجاته بإخلاص وصدق، فإن هذا التعود يبقى معه ويسهل عليه ذلك دائما، وإلا كان كالذي يدور وهو لا يعلم إلى أين يتجه. وصلي صلاتي كالسواني تدربت بلا سائس تسقي، فكيف نجاتي وكيف خلاصي من ذنوبي في غد إذا كان أجنى ما جنيت صلاتي. وكذلك لا بد أن يراجع الإنسان في مسيرة حياته أسلوبه في الفهم عن الله والتلقي عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان يجد أمامه في هذه الحياة كثيرا من الوسائل لزيادة العلم ولتكوين الرأي العام ولتكوين أدوات التفكير لديه، منها لغات ومنها ثقافات وحضارات ومنها علوم مؤثرة، لكن إذا علم أن الأصل هو الوحي المنزل وأن المرجع إلى ما جاء به جبريل من عند الله سبحانه وتعالى تصالح مع نفسه وعرض كل تلك الثقافات والعلوم واللغات على هذا الوحي المنزل، فما كان يصدقه الوحي أو لا يتعارض معه قبله، وما كان مخالفا للوحي رده بكل جراءة وجسارة. وبهذا يستطيع أن يراجع كل ما كان لديه من الأعمال، لأن الأعمال منبنية على الأفكار. فكثير من الرجال يعملون لسنوات عديدة في مشاريع وفي آخر تلك المشاريع يشعرون أنهم كانوا على خطأ وأن المشروع في غير محله وأنه كان ينبغي أن يشتغل بما هو أهم من ذلك. لكن عندما يتخذ الإنسان هذه المنهجية في التفكير فيراجع الأمر من بدايته ويعرض تصوراته على الوحي، فإنه يكون مسددا حتى لو أخفق وأخطأ فإن خطأه يثاب عليه، لأنه قد طلب الحق في نصابه وطلبه من بابه، وبذلك إما أن يوفق وإما أن يؤجر. وكذلك يعرض الإنسان عمله الآخر في تعامله مع الناس وفي أخلاقه وفي تعامله مع أهله وتربيته لأولاده، يعرض كل ذلك على الشرع ويحاول تطوير نفسه في هذا، حتى لا تبقى نفسه كالعلبة إذا استغل كل ما فيها فإنها تكون فارغة فترمى في القمامة. والذي يجدد حياته ويراجع شؤونها ويتجدد علميا وفكريا ويتجدد عمليا في أمور الدين وأمور الدنيا، فإنه يبقى على اتصال دائم بالله سبحانه وتعالى وعلى اتصال دائم بعباده، يحقق له الاستخلاف، فهو ينظر إلى جانب المعاملة مع الله على أنه موظف عند الله جل جلاله في ديوان الخدمة، ويسعى للاستخلاف في هذه الأرض، وينظر إلى ما في الأرض جميعا أنه خلق له، فيسعى لتسييره على الوجه المرضي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويسعى للتعاون مع عباد الله ولإيصال الرسالة إليهم والسعي لإيصالهم إلى ربهم سبحانه وتعالى ومساعدتهم على السير على هذا الطريق وهم يجدون كثيرا من النكبات والعراقيل، فيكون من المنقذين على الطريق الذين يساعدون الناس في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ويساعدونهم في الانقطاع عن خطوات الشيطان، وأولئك هم المرشدون الراشدون المصلحون الذين يرد الله بهم البلاء عن هذه الأمة. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى المراجعة، وقد امتن الله علينا سبحانه وتعالى ببلوغ هذا الوقت من العمر والإقبال على الله سبحانه وتعالى قبل رمضان، فمن بلغ إليه منا كان فرصة له لتجديد حياته كلها، والاستعداد لذلك يكون بالوقت الكافي. وبين يدي رمضان شهران مهمان، هما رجب الذي هو من الأشهر الحرم وهو سيدخل غدا أو بعد غد، وهو شهر عظيم. كان أهل مكة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمونه، فكان يسمى رجب مضر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. وهو من الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وبعده شعبان الذي هو تهيئة لرمضان، وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا غير رمضان، وما كان في شهر أكثر منه صياما منه في شهر شعبان. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أراك تكثر الصيام في شعبان؟ فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فرجب ورمضان كلاهما كان الناس يقدرونه ويجتهدون فيه، أما شعبان فكانوا يغفلون عنه بين رجب ورمضان، فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه. وهي فرصة للذي يريد محاسبة نفسه ومراجعته، كما أن الفرص غير مقصورة عليها ولا محددة فيها، فإن الإنسان عندما يضطجع على فراشه ويسلم نفسه لله عند نومه من أوراده المهمة أن يحاسب نفسه في تلك اللحظة على نعم الله عليه وعلى واجباته ومحرماته، فإن هو أدى الواجبات واجتنب المحرمات فهي نعمة تستحق الشكر فليشكرها قبل الفوات، وإن هو وقع في تقصير في ذلك فذلك ذنب يستحق المتاب فليبادر إلى التوبة ولا يؤخرها، وكذلك في نعم الله عليه ليتذكرها في تلك اللحظة ليتم شكرها ما استطاع، فإن شكرها واجب وهو قيدها الذي يثبتها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن فوائد المحاسبة أن الإنسان عندما يحاسب نفسه تفتح له أبواب الرحمة، ويستحق حينئذ قضاء الحوائج، فما تعسر عليه بحياته كلها وبذل الأسباب في الوصول إليه من المال والولد والسمعة والعلم والجاه وغير ذلك تفتح له الأبواب في تلك اللحظة بعد المحاسبة، فما كان شاقا عليه يصعب عليه الوصول إليه كان سهلا عليه في تلك اللحظة بمجرد إقباله على الله سبحانه وتعالى وسؤاله سؤال الضراعة، فإن الله سبحانه وتعالى غني كريم، وإنه يستحيي أن يرد يدي عبده إذا رفعهما إليه، كما أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين، وأن يزيدني وإياكم أجمعين إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وأن يجعلني وإياكم من الصادقين في التعامل مع الله سبحانه وتعالى ومع عباده. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن أولى الناس بأن يأخذوا العبر والدروس وأن يراجعوا مسيرة حياتهم وأن يقوموا عملهم وسيرهم هم طلبة العلم الذين اشتغلوا بأعظم عبادة يشتغل بها الإنسان. فقد سئل الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره ساعة في أي طاعة يصرفها، قال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله، إنه لا يعمل به، قال: تعلمه أفضل من العمل به. وطلبة العلم هم أولى الناس بأن يراجعوا حساباتهم وأن يراجعوا مسيرة حياتهم، لأنهم في قابلية للتغيير، لأنهم يدرسون العلم ويزدادون علما كل يوم تطلع فيه الشمس، ويقبلون عليه في الوقت الذي يوليه الآخرون ظهورهم، ويستطيعون بذلك إذا ختموا أي سنة أن يدركوا الحال الذي هم عليه عند ختام السنة، فيستعدوا لتجديد حالهم في بداية السنة القادمة. وأنتم الآن على أعتاب نهاية هذه السنة الدراسية، فاجتهدوا رحمكم الله سبحانه وتعالى لتغيير حالكم ومراجعة ما كنتم عليه من الأساليب واستغلال الأوقات وأسلوب التفكير وغير ذلك مما يعينكم على طلب العلم، حتى إذا أذن الله لكم بالرجوع للدراسة في بداية العام القابل أتيتم بنفسية جديدة وبعقلية جديدة كلها وملؤها الحزم والعزم والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وما كان من الثغرات يسد وما كان من الفرص يستغل، فهي فرصة قد لا تتكرر وأنتم ممتحنون بذلك، فامتحانكم بين يدي الله أعظم بما لا يحصى من امتحانكم بين يدي أساتذتكم. فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى صادقين، واعلموا أن المطلوب في طلب العلم وغيره من القربات إنما هو رضا الله. فإذا رضي الله عنا فوالله لا يضرنا ما لم يتحقق من أهدافنا، وإذا لم يرضى عنا فوالله لا ينفعنا ما تحقق من أهدافنا. فليكن نصب أعيننا رضا الله سبحانه وتعالى، وليكن المطلب الأول لدينا أن نتقرب إليه سبحانه وتعالى، وأن نكون من عباده المخلصين الذين يباهي بهم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يختار من كل جيل أولياء يقربهم ويجتبيهم ويقيم بهم الحجة على عباده، فهم ورثة رسول الله الأمناء، وهم الذين يحملون هذا اللواء، وهم الذين ينيرون الطريق للناس بمشاعل الهداية التي يحملونها، وأولئك هم خيرة كل جيل وهم عدوله. ولذلك أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأخلصوا النية لله سبحانه وتعالى حتى تكونوا من المجتبين الأخيار الذين اختارهم الله لإقامة الحجة على عباده، واختارهم ليكتب لهم أجور أعمال لم يعملوها، فإن من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وإن الباب مفتوح على مصراعيه للإقبال على الله سبحانه وتعالى ما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم يغرغر كل واحد منا، فالفرصة متاحة لديه لأن يكون من أولياء الله المقربين إليه. ولكن لا ينال الإنسان ذلك بالتمني ولا بالتظني ولا بمخالفة المنهج النبوي، بل لا بد أن يقتصر على السنة وأن يحرص على أن يكون من أهلها الذين يبيض الله وجوههم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه. فقد ثبت عن ترجمان القرآن الحبر عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فالذين كذبوا على الله هم أصحاب البدع المضلة الذين أحدثوا ما لم يأذن الله به، وجاءوا من الدين بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واعلموا رحمني الله وإياكم أن استغلال الأوقات ربح وأن إضاعتها خسارة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. فأكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم فإنها معروضة عليه، وهي دعاء مستجاب، وما لحق به من الدعاء يستجاب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك واتبع منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنه صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها، وصح لدينا عن صاحب نبيك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنها هذه الساعة. اللهم هؤلاء عبادك يقبلون عليك بقلوبهم ووجوههم ينتظرون فريضة من فرائضك في هذه الساعة، فاملأ قلوبهم أجمعين من الإيمان، وأجسادهم من الصحة، وجوارحهم من الطاعة، وأيديهم من الخير. اللهم اقض حوائجهم، واشف مرضاهم، واغفر ذنوبهم، واستر عيوبهم، واكشف كروبهم، وارزق المحرومين منهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحهم وأصلح أهليهم وذرياتهم، وارزقهم جميعا ذرية صالحة وصلاح الحال والمآل يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وحقق مرادنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك غني عنا وإننا فقراء إليك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم افتح لنا أجمعين مفاتح الخير يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أجمعين من أولى أوليائك بك وأقرب المقربين إليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه وهديته إليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوفيق لما يرضيك. اللهم إنا نسألك رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم وفق طلبة العلم للعمل الصالح. اللهم افتح لهم أجمعين ووفقهم واهدهم وسددهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم أجمعين من ورثة رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم من ورثته وإخوانه وأنصار دينه يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأشياخنا وطلابنا ومرافقينا ومن أحسن إلينا ومن له حق علينا ومن له حق عليهم ومن ولدوا ومن ولدهم أجمعين إلى منتهى الإسلام. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.